بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله تعالى في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمواريث علم به من أهم العلوم، تعلمه فرض كفاية، لأنه يتعلق بأمر لا بد للناس منه، وبهذا عرف الشيخ لقوله: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا هو الحقيقة ثمرة هذا العلم، بأن توصل الحقوق إلى أصحابها، فإذا عرف كيفية قسمتها وعرف نصيب كل وارث منها ومن يرث ومن لا يرث، يأتي إلى ثمرتها وهو إيصال الحقوق إلى مستحقيها. والأصل فيها كما ذكر الشيخ قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت أحدهما فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الله جل وعلا ذكر المواريث في كتابه في ثلاث آيات، في الآيتين الأوليين في سورة النساء، في أول السورة ذكر آيتين، وفي آخر آية من السورة نفسها سورة النساء ذكر الآية الثالثة، فذكر الله جل وعلا نصيب الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد هنا يشمل الذكور والإناث، الذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر نصيب الأولاد وهم الذكور والإناث، فهؤلاء الولدان لا يسقطان أبدا، لا يسقطان أبدا، لا بد أن يرثا، الوالدان والولدان والزوجان لا يسقطان ولا يحجبون أبدا عن حرمان. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا ذكر فيه نصيب النساء البنات، إذا كنا اثنتان فأكثر فيكون نصيبهم لهم الثلثان، وما ذكر الله سبحانه وتعالى اثنتان فأكثر، وهكذا اثنتان فأكثر يكون نصيبهم الثلثان، نصيبهم الثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت واحدة بنت واحدة فقط فلها النصف، يعني بشرط ألا يكون معها
فرع واحد،
فرع يعني ألا يكون معها، هي الآن فرع واحد لكن لا يكون معها معصب، شرط ألا يكون معها
معصب،
لأنه إذا كان معها معصب فإنها ترث بالتعصيب، وهو أخوها المساوي ابن عمها المساوي لها في الدرجة، إذا كان أخوها موجود فإنها ترث بالتعصيب، وكذلك بشرط ألا يكون معها مشارك، إذا كانت معها بنت أخرى فإنهم يرثنا الثلثين، فاشترط أن تكون واحدة لوحدها، إذا وجد يعني تحقق الشرطان فإنها ترث النصف، فإن كانت واحدة فلا النصف. طبعا لا يكون هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، فإذا وجد أصل وارث إنها لا ترث النصف كالأب مثلا أو الجد على الأصعب فإنها لا ترث النصف، لكن إذا لا يوجد أصل وارث من الذكور، أما لو وجد أصل وارث من الإناث فهم ما إذا وجد أصل وارث من الذكور فيحجبها عن النصف، إذن ترث النصف بهذه الشروط: عدم الأصل الوارد من الذكور وعدم الفرع الوارد لأنه سيكون لها معصب يعني الذي هو أعلى منها يعني لا يكون هناك فرع وارد ابن مثلا فإذا كان هناك ابن فهذا هو نقول عدم إيش عدم المشارك عدم المعصب الشرط الثالث عدم المشاركة إذا وجدت هذه الشروط فإنها ترد النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس هنا ذكر ميراث الأبوين الأم والأب الأم والأب يرثان كل واحد من ميراث السدس إذا كان للميت فرض وارث لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإذا كان هناك للميت فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يكون نصيب الأب السدس وهكذا نصيب الأم السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه إذا لم يكن للميت فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فهنا يكون للأم الثلث لم يكن وارث له إلا الأب والأم فإنه يكون للأم الثلث لا يوجد يعني جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث فهنا تجد الأم الثلث طيب الأب الباقي له ولأبويه لكل واحد منهم الثلث إن لم يكن له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني والباقي للأب والباقي
للأب
يعني الحالة للأب إذا لم يوجد إلا هذه الأم ليس هناك فرع وارث ولا يوجد أيضا جمع من الإخوة فإن الأمة ترث الثلث الأمة ترث الثلث بهذه الشروط ألا يوجد هناك فرع وارث يعني الذكور ولا من الميت وعدم وجود الجمع من الإخوة الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى مسألة الغراوين ولعلها تأتينا إن شاء الله فإذا تحققت هذه الشروط فإنه يكون للأم الثلث وفي هذه الحالة يكون الأب يرث الباقي يرث تعصيب لأن الأب قد يرث بالفرض فقط
وقد يرث
بالتعصيب فقط وقد يرث بالفرض وبالتعصيب فإنه يرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث من الذكور إذا كان للميت فرع وارث من الذكور فإنه يرث السدس ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث فهنا يرث بالتعصيب كما ذكر الله وإن كان هناك للميت فرع وارث أنثى فإن يعني بنت فقط فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيرث السدس وتأخذ البنت نصيبها وهو النصف ثم الباقي يكون للأب يرث بالفرض ويرث
بالتعصيب
فالورث لكل واحد من السدس إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني هنا الأم إذا وجد اثنين من الأخوة فأكثر أو أن كانوا إخوة لأب أو لأم أو أشقة فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس إن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة يعني جمع من الإخوة اثنين فأكثر فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين هذا كما هو معلوم من الحقوق المتعلقة بالتركة فأولا يقدم الوصية الدين أول شيء قدم الدين ثم الوصية وإنما ذكر الله في الوصية الذكر قدمها في الذكر للاهتمام بها وإلا فالدين مقدم على الوصية سواء كانت الديون المتعلقة بعين التركة أو الديون المرسلة ثم بعد ذلك أو قبل هذا كله الحقوق المتعلقة التي جهز منها الميت يتعلق بتجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية وبعد ذلك إذا بقي شيء من المال فإنه يقسم بين الورثة ولكن بعد وصية يصليها أو دين ثم قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان فالآباء وقرابة الله جل وعلا هو المحب بالأمور ويعرف من يستحق ومن لا يستحق لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولكن الله قسم المواريث بنفسه ولم يكن تقسيمها لأحد من الخلق فالقسمة التي قسم الله هي القسمة العادلة المشتملة على الحكمة يحكم حقه، لأن الله كان عليما حكيما، عليما بما بمن يصلح أن يعطى من لا يصلح، وهو حكيم سبحانه وتعالى في شرعه يضع الأمور في مواضعها اللائقة فيه. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك نصيب الزوجين، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصينا بها أو دين. فالزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن هذا الزوج له حالتان، الحالة الأولى أن يلد النصف، وذلك إذا لم يكن للزوجة أولاد لا من الذكور ولا من سواء كان منه أو من غيره فإنه يلد النصف، فإن كان لها ولد ماتت الزوجة عن أولاد سواء منه أو من غيره ذكور أو إناث فإن الزوج يلد هذه الحالة الربع. ثم ذكر الله بعد ذلك نصيب الزوجة، قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالزوجة كذلك إذا كان للزوج الميت فرع وارد من الذكور أو الإناث منها من غيرها فإنها ترد الثمن، فإن لم يكن هناك للميت فرع وارد ليس له أولاد ففي هذه الحالة ترد الربع، فنصيبها على النصف من نصيب الزوج، ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر الله جل وعلا نصيب الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة ابن مسعود من الأم له أخ أو أخت من الأم، فهذا الميراث ذكر الله فيه ميراث الإخوة لأم. فإن كان رجل يورث كلالة، يعني هذا نأخذ منه شرط إرث الإخوة لأم في هذه الحالة أن يكون الميت ليس له أصل وارد ولا فرع وارد، إن كان هناك للميت فرع وارد أو أصل وارد فإن الإخوة من الأم لا يرثون. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إن وجد رجل أو وجدت امرأة ليس لها فرع وارث ليس له فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور فإن الإخوة لأم في هذه الحالة يرثون. ماذا؟ فإنهم يرثون. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت نصفهما من الإخوة من الأم فلكل واحد منهما السدس، وهذا هنا يقول لكل واحد منهما السدس إشارة إلى شرط إرثه للسدس أن يكون منفردا ليس معه أخ أخ، إذا كان ولدا يعني الأخ أخ من الأم لوحده فإنه يرث السدس كما قال الناظم وولد الأم يرث السدس.
والشرط في إفراده لا ينسى.
نعم والشرط في إفراده لا ينسى، فإذا كان واحد فقط من أخ الأم فإنه يرث السدس بشروط الآنفة الذكر. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني الأم فلكل واحد على شرط الإفراد فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كان اثنين من الإخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كان اثنين من الإخوة الأم فأكثر فإنهم يرثون الثلث في الشروط السابقة عدم الأصل وارد من الذكور وعدم الفرع الوارد من الإناث، في هذه عدم الفرع الوارد عموما وعدم الأصل الوارد من الذكور في هذه الحالة يرث الأخ من الأم إن كان منفردا أخذ السدس، إن كان اثنين فأكثر أخذوا الثلث، كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا فيه دليل على أن الإخوة لأم لا يقبل ذكرهم على أنثاهم كما هو القاعدة المشهورة في الفرائض أنه إذا استوت الدرجة والقرابة فإن الذكر مثل الحظ
الأنثيين،
لكن هنا الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثى، هذا مما اختص به الإخوة لأم لأن فهم شركاء في الثلث، ولفظة شركاء تقتضي التسوية والمناصرة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أم إناثا يشتركون في الثلث جميعا لا يفضل ذكرهم على أنثى فهم شركاء في الثلث إن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله أعلم. ثم في الآية الأخيرة إلى أن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله خلد الذين تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آخر آية من السورة ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة والإخوة الأب والإخوة الأشقاء، فقال عز وجل يستفتونك قل الله يؤتيكم بالكلالة، والكلالة على الأصح الأشهر أنه الذي لا والد له ولا ولد إنما يرثونه كلالة. له لا فرع وارث ولا أصل وارث، فيضعه كلالة. فإن استفتونك الكلالة قل الله، استفتونك قل الله أرضكم بالكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. هنا ذكر ميراث الأخت، فالأخت الشقيقة ترث النصف إذا لم يكن هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث عموما، وليس لها معصب وليست لها مشاركة. فبهذه الشروط الأربعة ترث الأخت الشقيقة النصف، وكذلك الأخت من الأب ترث النصف بهذه الشروط الأربعة. ويضاف شرط خامس وهو ألا يوجد الأشقاء أو الشقيقة، لا يوجد الشقيقة يوجد الأشقاء. هذا الآن لا شك أنها يعني الشرط الرابع عدم وجود المعصب، لكن يقال عدم وجود
الشقيقة،
الشقيقة التي قبلها، فإذا وجدت فإنها لا ترث النصف. ذلك النصف بهذه الخمسة شروط نصف الأخت الأب. قل الله أفتهم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم تكن لها ولد، يعني أن أخوها يرث، يرث أخته تعصيبا بشرط أن لا يكون لها أولاد، شرط أن لا يكون لها أولاد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت يعني أختها تشرط مع أن الأختين أيضا أو الأختان سواء كان شقيقة أو لا يرثون ماذا؟ يرثون الثلثين بتلك الشروط التي سبقت.
فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والإناث، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن إخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
وهذا في يعني ومن الإخوة الأشقاء أو لغير إذا اجتمعوا، هذا العصر اللي في آخر آية النساء. قبلها الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. يبدأ بإعطاء أصحاب الفروض، أصحاب النص، أصحاب الثلث، أصحاب السدس، أصحاب الربع، أصحاب الثمن. إذا بقي شيء هذا من أحكام العصر، أنهم إذا بقي لهم شيء أخذوا بحسب درجاته، يقدم نضرب منهم جهة ودرجة على من بعده. فإذا ما بقي لهم شيء خلاص ليس لهم شيء. نعم.
وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض.
نعم. ما إذا لم يكن في المسألة إلا وأصل فقط فإنهم يقتسمون المال للذكر من الحظ الأنثيين. وإن كان في المسألة أصحاب فرض فإنهم يأخذون ما بقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض، أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وأنصبهم. نعم.
وأن الواحدة من البنات لها النصف.
كما قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت واحدة الشروط التي ذكرناها منها الانفراد أكون معها مشاركة، أما إذا تشارك معها فإنها تنتقل من النصف إلى الثلثين. نعم.
والثنتين فأكثر لهم الثلثان.
أكثر الثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس لهم الثلثان، الثنتين فأكثر. نعم.
وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
نعم، بنت ترث النصف وبنت الابن هي أيضا ممن ترث النصف لكن بالشروط. فإذا وجدت معها بنت فإنها لا ترث النصف وإنما ترث السدس تكملة للثلثين. فإذا أعطينا البنت نصف وبنت الابن السدس المجموع يكون المجموع الثلثان، ولا يزيد فرض البنات عن الثلثين مهما كبروا. نعم.
وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
نعم، هذا الشرط، ما يكون للميت ولد لا ذكر ولا أنثى وليس له والد لا أم ولا أب، ففي هذه الحالة يرثون للتعصيب إن كانوا مجموعين ذكور وإناث، فإن كانت منفردة واحدة ترث النصف، وإن كانت اثنتين يرثون الثلثين وهكذا. نعم.
وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبوهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم، هذه إذا وجد بنت وبنت ابن، بنت واحد وبنت ابن، البنت ثالث النصف وبنت الابن ثالث تكملة للثلثين. لكن إذا كان المسألة فيها بنتين فيها بنتان وبنت ابن، هنا بنت الابن تسقط لأن استكمل الثلثين.
نعم،
يعني البنات استكملوا الثلثين ولا يزيد فرض البنات عن أكثر من الثلثين، فالبنت الابن تسقط. متى يعني تنجو من هذا السقوط والفرماء؟ إذا وجد لها معصب مع أخوها أو أنزل منها إذا احتجت إليه، وهذا الذي يسمى الأخ
المبارك.
فإذا وجد هذا المعصب فإنها ترث معه بالتعصيب، فهو هذا الذي قاله الولد المبارك الذي لولاه لسقطت، لولا وجوده لسقطت وحرمت من الميراث، لأن البنات استكملوا الثلثين ليس لها شيء. لكن إذا وجد أخوها هو مثلا هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، ففي هذه الحالة يأخذ البنات ثلثين والباقي تعصيبا للابن، ابن الابن وبنت الابن الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا وجد بنت ابن وابن ابن ابن، يعني هو ليس الآن مساريا لها أنزل منها، ومع ذلك إذا احتاجت إليه فإنه يعصبها كما في هذه المسألة. نعم.
وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
كذلك هذا هو أيضا نفس المسألة، إذا وجد يعني في المسألة شقيقتان استكمل الثلثين، فسقطت الأخت لأب تسقط الأخت لأب، إذا وجدت واحدة أخت لأب أخت شقيقة واحدة لها النصف ومعها أخت لأب فتأخذ السدس تكملة للثلثين. فإذا كان هناك يعني شقيقتان استكملوا الثلثين وتسقط الأخت لأب، إلا إذا كان معها أخوها أخ لأب فإنه في هذه الحالة يعصبها، لكن إذا أخوها لا يعصبها وليس من الأخ بالمعصبين. ففي هذه الحالة كان معها أخوها فإنه يعصبها وتأخذ معه وتأثرت معه التعصيب يحتكم مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللإزرين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
نعم، كما ذكرنا كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث، وهذا يقتضي التسوية، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما في القاعدة الفرائض، وإنما يعطون جميعا يشتركون جميعا في الثلث، وهذا مما من الأحكام التي اختص بها الإخوة لأم عن بقية الورثة. نعم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع الرقاء ولا مع الأصول. نعم. الذكور
إذا وجد المسألة أولاد فالإخوة لأم ليس لهم شيء، ليس لهم شيء، وهكذا الإخوة الأشقاء وهكذا الإخوة لأب. إذا وجد في المسألة يعني ذكور فليس لهم جميعا شيء، وإذا وجد بنات فالإخوة لأم ليس لهم شيء، لكن إخوة لأب أو الأشقاء فيرثون إذا بقي شيء. واضح؟ إذا وجد للميت فرع وارث فالإخوة لأم لا يرثون مطلقا، لو وجد الفرع الوارث فالإخوة لأم لا يرثون، لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة، هذا شرط، لا ولد ولد وله أخت أخ أخت فلكل أحد مسدس، فذكر الله عز وجل أنه في حالة الكلالة. فإذا وجد فرع وارث مطلقا ذكر أنثى ما يرث الأخوة الأم شيء، وهكذا إذا وجد للميت أصل وارث من الذكور، يعني أب أو جد، أما لو وجد أصل وارث من الإناث كالجد كالأم والجدة فما يمنع، لكن يحجبون من يعني إلى السدس. أما الإخوة الأشقاء أو لأب فإذا وجد فرع وارث إن كانوا بنات يعني إناث فقد يبقى لهم من التركة شيء فيرثوا، وإذا وجد يعني ذكور قال إنهم لا يرثون أبدا، لا يرثون شيء، يحجبون الإخوة. نعم.
وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم
كما ذكر. نعم. وأن الزوجة
فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والسمن مع وجودهم. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك.
نعم. الأم تترث الثلث وتترث السدس، فترث الثلث بشروط الذي ذكرناها، ترث الثلث بشروط الذي ذكرناها بأن لا يكون للميت أولاد هنا، وكذلك أن لا يكون في أصل وارث، وكذلك إذا يعني وجد جمع من إذا لم يكن هناك إخوة، وأن لا يكون هناك إخوة جمع من الإخوة، وأن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا تكون إحدى مسألة الغراوين فترث الثلث. إذا اختل واحد إذا كان هناك للميت أولاد فإنها ترث السدس، أو كان هناك للميت يعني جمع من الإخوة اثنين فأكثر فإنها كذلك ترث السدس، والأم لا تسقط أبدا إما ترث الثلث أو ترث السدس، إلا أنه يكون فرضها أقل من ذلك في حالة مسألة الغراوين كالمسألة يعني أب وأم وزوج أو زوجة، وهنا يكون فرضها أقل ليس تاسد ولا يعني ثلث، إنما هو ثلث الباقي. نعم.
وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين،
وهذه التي أشرت لها قبل قليل وهي مسألة الغراوين أو الأمبيتين. نعم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. الجدة ليس لها إلا السدس إذا كانت جدة واردة، فهي تدري إلى الميت ليس بينها وبين الميت يعني ذكر، هذه تسمى هذه الجدة الواردة، أما إذا كانت بينها وبين الميت ذكر فإنها في هذه الحالة لا ترث أم إلى آخره، أو أم أب أو أم أب، هذه كلهم يرثون، أو أم أب 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 إلى آخر هؤلاء الثلاث أصناف يرثون، جدات هؤلاء الثلاث الأجناس كلهم يرثون السدس بشرط عدم وجود الأم أو من هي أقرب إلى الميت منها. نعم.
وأن للأب السدس لا يزيد عليهم على أولاد الذكور.
نعم. وأن للأب السدس، والأب كما ذكرنا ميراثه، إن كان للميت أولاد ذكور فإنه ليس له إلا السدس، وإن كان للميت أولاد يعني إناث ليس له إلا بنت، ليس للميت إلا بنت واحدة، فإنه يرث السدس فرضا ويرث الباقي تحصيلا بعد أن تأخذ البنت نصيبها، وإن لم يكن هناك أولاد فإنه يرث الباقي، يرث التحصيل فقط. نعم.
وأن وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأن
وكذلك الجد، لأن هذا القول الأصح أن الجد أب، فالجد كذلك نفس الكلام، يرث إما تعصيبا أو يرث السدس أو يرث يعني السدس مع الباقي مثل الأب تماما.
وكذلك الجد، وأنه ما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
أي نعم ذكرها. نعم.
وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم.
نعم. الذكور كلهم عصبة إلا من استثنى الزوج والأخ من الأم فقط يرثون بالقهر، وبقية الذكور كلهم يرثون بالتعصب، هذا التقسيم يريح طالب العلم، فقط الزوج والأخ من الأم هؤلاء يرثون بالقهر، وعرفنا غرضهم وحالاتهم، بقية الذكور كلهم يرثون بالتعصيب وهو إرث غير مقدر، ما بقي شيء أخذ، ما بقي شيء ليس له شيء. نعم.
والأعمام والأشقاء وأولي أب وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا،
وكذلك البنون
وبنوهم.
طيب لعلنا يعني حتى ما نكثر عليكم يكون نقف عند هذا المكان عند قولي وحكم العاقلين.
نعم.
عند الدرس القادم إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ خالد ويبارك فيك ويرفع قدرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب المواريث، هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله تعالى في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمواريث علم به من أهم العلوم، تعلمه فوق كفاية، لأنه يتعلق بأمر لا بد للناس منه. وبهذا عرف الشيخ بقوله: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا هو الحقيقة ثمرة هذا العلم، بأن توصل الحقوق إلى أصحابها. فإذا عرف كيفية قسمتها وعرف نصيب كل وارث منها ومن يرث ومن لا يرث، يأتي إلى ثمرة فيها، وهو إيصال الحقوق إلى مستحقيها. والأصل فيها كما ذكر الشيخ قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه الآية الله جل وعلا ذكر المواريث في كتابه في ثلاث آيات، في الآيتين الأوليين في سورة النساء، في أول السورة ذكر آيتين، وفي آخر آية من السورة نفسها سورة النساء ذكر الآية الثالثة. فذكر الله جل وعلا نصيب الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد هنا اسم الذكور والإناث، الذكر مثل حظ الأنثيين. فذكر نصيب الأولاد وهم الذكور والإناث، فهؤلاء ولدان لا يسقطان أبدا، لا يسقطان أبدا، لا بد أن يرثا، الوالدان والولدان والزوجان لا يسقطان ولا يحجبون أبدا عن حرمان. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا ذكر فيه نصيب النساء البنات، إذا كنا اثنتان فأكثر فيكون نصيبه لهم الثلثان، وما ذكر الله سبحانه وتعالى اثنتان فأكثر، وهكذا الأختان اثنتان فأكثر يكون نصيبه
الثلثين،
يكون نصيبهم الثلثان، نصيبهم الثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت واحدة بنت واحدة فقط فلها النصف، يعني بشرط ألا يكون معها
فرع واحد،
فرع يعني ألا يكون معها، هي الآن فرع واحد لكن لا يكون معها معصب، شرط ألا يكون معها
معصب،
لأنه إذا كان معها معصب فإنها ترث بالتعصيب، وهو أخوها المساوي ابن عمها المساوي لها في الدرجة، إذا كان أخوها موجود فإنها ترث بالتعصيب، وكذلك بشرط ألا يكون معها مشارك، إذا كانت معها بنت أخرى فإنهم يرثن الثلثين. فاشترط أن تكون واحدة لوحدها، إذا وجد يعني تحقق الشرطان فإنها ترث النصف، فإن كانت واحدة فلا النصف. طبعا لا يكون هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، فإذا وجد أصل وارث إنها لا ترث النصف كالأب مثلا أو الجد على الأصعب فإنها لا ترث النصف، لكن إذا لا يوجد أصل وارث من الذكور، أما لو وجد أصل وارث من الإناث، إذا وجد أصل وارث من الذكور فيحجبها عن النصف. إذا ترث النصف بهذه الشروط: عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث لأنه سيكون معصب، يعني الذي هو أعلى منها، يعني لا يكون هناك فرع وارث ابن مثلا، فإذا كان هناك ابن فهذا هو نقول عدم إيش؟ عدم المشارك، عدم المعصب. الشرط الثالث: عدم المشاركة. إذا وجدت هذه الشروط فإنها ترد النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هنا ذكر ميراث
الأبوين
الأم والأب. الأم والأب يرثان كل واحد من ميراث السدس إذا كان للميت فرض وارث. لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإذا كان هناك للميت فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يكون نصيب الأب السدس وهكذا نصيب الأم السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. إذا لم يكن للميت فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فهنا يكون للأم الثلث. لم يكن وارث له إلا الأب والأم فإنه يكون للأم الثلث. لا يوجد يعني جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث فهنا تجد الأم الثلث. طيب الأب الباقي له.
الباقي له.
لأبويه لكل واحد منهم الثلث إن لم يكن له ولد. وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني والباقي للأب. والباقي
للأب.
يعني الحالة للأب. إذا لم يوجد إلا هذه الأم ليس هناك فرع وارث ولا يوجد أيضا جمع من الإخوة فإن الأم ترث الثلث. الأم ترث الثلث بهذه الشروط. ألا يوجد هناك فرع وارث يعني الذكور ولا من الميت وعدم وجود الجمع من الإخوة. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى مسألة الغراوين ولعلها تأتينا إن شاء الله. فإذا تحققت هذه الشروط فإنه يكون للأم الثلث. وفي هذه الحالة يكون الأب يرث الباقي يرث التعصيب لأن الأب قد يرث بالفرض فقط
وقد يرث
بالتعصيب فقط وقد يرث بالفرض وبالتعصيب. فإنه يرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث من الذكور. إذا كان للميت فرع وارث من الذكور فإنه يرث السدس. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث. وهنا يرث بالتعصيب ما ذكر الله. وإن كان هناك للميت فرع وارث أنثى فإن يعني بنت فقط فإنه يرث بالفرض والتعصيب. فيرث السدس وتأخذ البنت نصيبها وهو النصف ثم الباقي يكون للأب. يرث بالفرض ويرث
بالتعصيب.
فالولي أبوه لكل واحد من الثلث السدس فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني هنا الأم إذا وجد اثنين من الأخوة فأكثر أو أن كانوا إخوة لأب أو لأم أو أشقة فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس. إن كان له إخوة فلأمه السدس. لأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني جمع من الإخوة اثنين فأكثر فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا كما هو معلوم من الحقوق المتعلقة بالتركة. فأولا يقدم الوصية. الدين أول شيء. قدم الدين ثم الوصية. وإنما ذكر الله في الوصية الذكر قدمها بالذكر للاهتمام بها. وإلا فالدين مقدم على الوصية سواء كانت الديون المتعلقة بعين التركة أو الديون المرسلة. ثم بعد ذلك أو قبل هذا كله الشقوق المتعلقة به التي جهز منها الميت يتعلق بتجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية. وبعد ذلك إذا بقي شيء من المال فإنه يقسم بين الورثة. ولكن بعد وصية يصليها أو دين. ثم قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان. فالآباء وقرابة الله جل وعلا هو المحب بالأمور ويعرف من يستحق ومن لا يستحق. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولكن الله قسم المواريث بنفسه ولم يكن تقسيمها لأحد من الخلق. فالقسمة التي قسم الله هي القسمة العادلة المشتملة على الحكمة حق الحق. ولكن الله كان عليما حكيما عليما بمن يصلح أن يعطى ومن لا يصلح. وهو حكيم سبحانه وتعالى في شرع يضع الأمور في مواضعها اللائقة. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك نصيب الزوجين. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. فالزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن هذا الزوج له حالتان، الحالة الأولى أن يرث النصف، وذلك إذا لم يكن للزوجة أولاد لا من الذكور ولا من سواء كان منه أو من غيره فإنه يرث النصف. فإن كان لها ولد ماتت الزوجة عن أولاد سواء منه أو من غيره ذكور أو إناث فإن الزوج يرث هذه الحالة الربع. ثم ذكر الله بعد ذلك نصيب الزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. فالزوجة كذلك إذا كان للزوج الميت فرع وارد من الذكور أو الإناث منها من غيرها فإنها ترد الثمن، فإن لم يكن هناك للميت فرع وارد ليس له أولاد ففي هذه الحالة ترد الربع، فنصيبها على النصف من نصيب الزوج، ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر الله جل وعلا نصيب الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت في قراءة ابن مسعود من الأم، له أخ أو أخت من الأم، فهذا ميراث ذكر الله فيه ميراث الإخوة لأم. فإن كان رجل يورث كلالة يعني هذا نأخذ منه شرط إرث الإخوة لأم في هذه الحالة أن يكون الميت ليس له أصل وارد ولا فرع وارد. فإن كان هناك للميت فرع وارد أو أصل وارد فإن الإخوة من الأم لا يرثون. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إن وجد رجل أو وجد في فرع ليس لها فرع وارد، ليس له فرع وارد ولا أصل وارد من الذكور فإن الإخوة لأم في هذه الحالة يرثون. ماذا؟ فإنهم يرثون. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فهن من الإخوة من الأم، فلكل واحد منهما السدس. وهذا هنا يقول لكل واحد منهما السدس إشارة إلى شرط إرثه للسدس أن يكون منفردا ليس معه أخ أخ. إذا كان ولدا يعني الأخ من الأم لوحده فإن ولد السدس كما قال الناظم وولد الأم يرث السدس.
والشرط في إفراده لا ينسى.
نعم والشرط في إفراده لا ينسى. فإذا كان واحد فقط من إخوة الأم فإنه يرث السدس بشروط الآنفة الذكر. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني الأم فلكل واحد على شرط الإفراد فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كان اثنين من الإخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا كان اثنين من الإخوة الأم فأكثر فإنهم يرثون الثلث في الشروط السابقة عدم الأصل وارد من الذكور وعدم الفرع الوارد من الإناث. في هذه عدم الفرع الوارد عموما وعدم الأصل الوارد من الذكور في هذه الحالة يرث الأخ من الأم إن كان منفردا أخذ السدس، إن كان اثنين فأكثر أخذوا الثلث، كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا فيه دليل على أن الإخوة لأم لا يقبل ذكرهم على أنثاهم كما هو القاعدة المشهورة في الفرائض أنه إذا استوت الدرجة والقرابة فإن الذكر مثل الحظ
الأنثيين،
لكن هنا الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثى، هذا مما اختص به الإخوة لأم لأن فهم شركاء في الثلث، ولفظة شركاء تقتضي التسوية والمناصرة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أم إناثا يشتركون في الثلث جميعا لا يفضل ذكرهم على أنثى، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله أعلم. ثم في الآية الأخيرة إلى أن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله خلدا من الذين تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آخر آية من السورة ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة والإخوة الأب والإخوة الأشقاء، فقال عز وجل يستفتونك خذ الدار يؤتيكم بالكلالة، والكلالة على الأصح أشهر أنه الذي لا والد له ولا ولد، إنما يرثونه كلالة يعني الحواشي فقط يرثون الإخوة ليس له لا فرع وارد ولا أصل وارد فيضعه كلالة. فإن استفتونك بالكلالة قل الله يستفتونك قل الله يؤتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. هنا ذكر ميراث الأخت، الأخت الشقيقة ترث النصف إذا لم يكن هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث عموما، وليس لها معصب وليست لها مشاركة. فبهذه الشروط الأربعة ترث الأخت الشقيقة النصف، وكذلك الأخت من الأب ترث النصف بهذه الشروط الأربعة، ويضاف شرط خامس وهو ألا يوجد الأشقاء أو الشقيقات، لا يوجد الشقيقات، لا يوجد الأشقاء. فهذا الآن لا شك أنها يعني الشرط الرابع عدم وجود المعصب، لكن يقال عدم وجود الشقيقة التي قبلها، فإذا وجدت فإنها لا ترد النصف. ذلك النصف بهذه الخمسة شروط نصف الأخت الأب. قل الله أفتهم في الكلام دين يضوء هلك ليس له ولد ولا أفتوه لا نصف ما ترك وهو يردها إذا تكون لها ولد، يعني أن أخوها يرد أخته تعصيبا بشرط أن لا يكون لها أولاد، شرط أن لا يكون لها أولاد، وهو يردها إذا يكون لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت يعني أختها تسرد مع أن الأختين أيضا أو الأختان سواء كان الشقيقة أو لا يريدون ماذا؟ يريدون الثلثين بتلك الشروط التي سبقت، عدم وجود يعني صاحبة النصف وعدم دراسة الوالد وعدم طلب الوالد إلى آخره. فيريدون الثلثين، أن الثلثان فرض البنات إذا كان جمع، فرض الأخوات إذا كانوا جمع كذلك، انتهي فأكثر. فلا نصف عورد وإن لم يكن لها ولد، فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا للتعصيب، إذا وجد مع الأخت الأخ، أخ مع أخته هذا تعصيب، ويسمى تعصيب مع أو تعصيب بالغير، تعصيب بالغير. الأخ يعصب أخته فترث معه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان إخوة رجالا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وذكر الشيخ أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأصح حديث الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا يدل على أنه يقدم أصحاب الفروض، لأنهم فرض يقدمون على أصحاب التعصيب. فالعصبة لا يرثون إلا إذا استكمل أهل الفروض فريضتهم. ولهذا كان القول الصحيح أن الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، أن الإخوة لأم يقدمون على الإخوة الأشقاء. لماذا؟ لأنه الإخوة لأم أصحاب فرض وهؤلاء أصحاب تعصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الغرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكره. المسألة المشهورة التي تسمى الخمارية المشهورة كما قالوا أبانا حجرا في اليمين. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك نعم.
فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن إخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
وهذا في يعني ومن الإخوة الأشقاء أو لغيره يجتمعون، هذا العصب اللي في آخر آية النساء. قبلها في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
يبدأ بإعطاء أصحاب الفروض، أصحاب النص، أصحاب الثلث، أصحاب السدس، أصحاب الربع، أصحاب الثمن. إذا بقي شيء هذا من أحكام العصب، أنهم إذا بقي لهم شيء أخذوا بحسب درجاته، يقدم نضرب منهم جهة ودرجة على من بعده. فإذا ما بقي لهم شيء خلاص ليس لهم شيء. نعم.
وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض.
نعم. ما إذا لم يكن في المسألة إلا وعصب فقط. فإنهم يقتسمون المال يتكلم للحظ الأنثيين. وإن كان في المسألة أصحاب فرض فإنهم يأخذون ما بقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض، أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وأنصبهم. نعم.
وأن الواحدة من البنات لها النصف.
كما قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كانت واحدة الشروط التي ذكرناها منها الانفراد، ما يكون معها مشاركة، أن إذا تشارك معه فإنه تنتقل من النصف إلى الثلثين. نعم.
والثنتين فأكثر لهم الثلثان.
أكثر الثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لهم الثلثان البنت أكثر. نعم.
وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
نعم. أنا بنت ترث النصف وبنت الابن هي أيضا ممن ترث النصف لكن بالشروط. فإذا وجدت معها بنت إنها لا ترث النصف وإنما ترث السدس تكملة للثلثين. فإذا أعطينا البنت نصف وبنت الابن السدس المجموع يكون المجموع الثلثان ولا يزيد فرض البنات عن الثلثين مهما كبروا. نعم.
وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
نعم. هذا الشرط ما يكون للميت ولد لا ذكر ولا أنثى وليس له والد لا أم ولا أب. ففي هذه الحالة يرثون للتعصيب إن كانوا مجموعين ذكور وإناث. فإن كانت منفردة واحدة ترث النصف وإن كانت اثنتين يرثون الثلثين وهكذا. نعم.
وأنه إذا نعم. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبوهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم. هذه إذا وجد بنت وبنت ابن بنت واحد وبنت ابن هل بنت ثالث النصف وبنت الابن ثالث الثلثين. لكن إذا كان المسألة فيها بنتين فيها بنتان وبنت ابن هنا بنت الابن تسقط لأن استكمل الثلثين.
نعم.
يعني البنات استكملوا الثلثين ولا يزيد فرض البنات عن أكثر من الثلثين فالبنت الابن تسقط. متى يعني تنجو من هذا السقوط والفرماء؟ إذا وجد لها معصب مع أخوها وأنزل منها إذا احتجت إليه وهذا الذي يسمى الأخ
المبارك.
المبارك. فإذا وجد هذا المعصب فإنها ترث معه بالتعصيب فهو هذا الذي قال الولد المبارك الذي لولاه لسقطت لولا وجوده لسقطت وحرمت من الميراث لأن البنات استكملوا الثلثين ليس لها شيء. لكن إذا وجد أخوها هو مثلا هلك هلك عن بنتين بنت ابن وابن ابن ففي هذه الحالة يأخذ البنات الثلثين والباقي تعصيبا للابن ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا وجد بنت ابن وابن ابن ابن يعني هو ليس الآن مسارعا لها أنزل منها ومع ذلك إذا احتاجت إليه فإنه يعصبها كما في هذه المسألة.
وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
كذلك هذا هو أيضا نفس المسألة إذا وجد يعني في المسألة شقيقتان استكملوا الثلثين فسقطت الأخت لأب تسقط الأخت لأب إذا وجدت واحدة أخت لأب أخت شقيقة واحدة لها النصف ومعها أخت لأب فتأخذ السدس تكملة للثلثين. فإذا كان هناك يعني شقيقتان استكملوا الثلثين وتسقط الأخت لأب إلا إذا كان معها أخوها أخ لأب فإنه في هذه الحالة يعصبها. لكن إذا أخوها لا لا يعصبها وليس من أخي بالمعصبين. ففي هذه الحالة كان معها أخوها فإنه يعصبها وتأخذ معه وتأثرف معه التعصيب يفتكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللإزرين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
نعم. كما ذكرنا كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث وهذا يقتضي التسوية فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما في القاعدة الفرائض وإنما يعطون جميعا يشتركون جميعا في الثلث وهذا مما من الأحكام التي اختص بها الإخوة لأم عن بقية الورثة. نعم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع الرقاء ولا مع الأصول. نعم. الذكور
إذا وجد في المسألة أولاد فالإخوة لأم ليس لهم شيء ليس لهم شيء وهكذا الإخوة الأشقاء وهكذا الإخوة لأب إذا وجد في المسألة يعني ذكور فليس لهم جميعا شيء وإذا وجد بنات فالإخوة لأم ليس لهم شيء لكن إخوة لأب أو الأشقاء فترثون إذا بقي شيء. واضح. إذا وجد للميت فرع وارث فالإخوة لأم لا يرثون مطلقا لوجود الفرع الوارث فالإخوة لأم لا يرثون لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة هذا شرط لا ولد ولد وله أخت أخ أو أخت فلكل أحد مسدس فذكر الله عز وجل أنه في حالة الكلالة. فإذا وجد فرع وارث مطلقا ذكر أنثى ما يرث الإخوة الأم شيء وهكذا إذا وجد للميت أصل وارث من الذكور يعني أب أو جد أما لو وجد أصل وارث من الإناث كالجد كالأم والجد فما يمنع لكن يحجبون من يعني إلى السدس. أما الإخوة الأشقاء أو لأب فإذا وجد فرع وارث إن كانوا بنات يعني إناث فقد يبقى لهم من التركة شيء فيرثوا وإذا وجد يعني ذكور فإنهم لا يرثون أبدا لا يرثون شيء يحجبون الإخوة. نعم.
وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم.
كما ذكر نعم وأن الزوجة
فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والسمن مع وجودهم.
نعم.
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك.
نعم والأمة تتره الثلث وتتره السدس. فتتره الثلث بشروط الذي ذكرناها. فإذا الثلث بشروط الذي ذكرناها بأن لا يكون للميت أولاد هنا وكذلك أن لا يكون في أصل وارث وكذلك إذا يعني وجد جمع من فإذا لم يكن هناك إخوة وأن لا يكون هناك إخوة جمع من الإخوة وأن لا يكون للميت فرع وارث وأن لا تكون إحدى مسألة الغراوين فترث الثلث. إذا اختل واحد إذا كان هناك للميت أولاد فإنها ترث السدس أو كان هناك للميت يعني جمع من الإخوة اثنين فأكثر فإنها كذلك ترث السدس. والأم لا تسقط أبدا إما ترث الثلث أو ترث السدس إلا أنه يكون فرضها أقل من ذلك في حالة مسألة الغراوين كالمسألة يعني أب و أم وزوج أو زوجة وهنا يكون فرضها أقل ليس ثلث ولا يعني ثلث إنما هو ثلث الباقي. نعم.
وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين
وهذه التي أشرت لها قبل قليل وهي مسألة الغراوين أو العمليتين. نعم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي.
نعم الجدة ليس لها إلا السدس إذا كانت جدة واردة فهي تدري إلى الميت ليس بينها وبين الميت يعني ذكر هذه تسمى هذه الجدة الواردة. أما إذا كان بينها وبين الميت ذكر فإنها في هذه الحالة لا ترث أم إلى آخره أو أم أب هذه كلهم يرثون أو أم أب إلى آخره هؤلاء الثلاث أصناف يرثون جدات هؤلاء الثلاث الأجناس كلهم يرثون السدس بشرط عدم وجود الأم أو من هي أقرب إلى الميت منها. نعم.
وأن للأب السدس لا يزيد عليهم على أولاد الذكور.
نعم. وأن للأب السدس والأب كما ذكرنا ميراثه إن كان للميت أولاد ذكور فإنه ليس له إلا السدس وإن كان للميت أولاد يعني إناث ليس له إلا بنت ليس للميت إلا بنت واحدة فإنه يرث السدس فرضا ويرث الباقي تحصيلا بعد أن تأخذ البنت نصيبها وإن لم يكن هناك أولاد فإنه يرث الباقي يرث التحصيل فقط. نعم.
وأن وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا وكذلك الجد
لأن هذا القول الأصح أن الجد أب فالجد كذلك نفس الكلام يرث إما تعصيبا أو يرث السدس أو يرث يعني السدس مع الباقي مثل الأب كمان
وكذلك الجد وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
أي نعم ذكرها. نعم.
وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم.
نعم الذكور كلهم عصبة إلا من استثنى الزوج والأخ من الأم فقط يرثون بالقهر وبقية الذكور كلهم يرثون بالتعصب هذا التقسيم يريح طالب العلم فقط الزوج والأخ من الأم هؤلاء يرثون بالقهر وعرفنا غرضهم وحالاتهم بقية الذكور كلهم يرثون بالتعصيب وهو يرث غير مقدر ما بقيهم بقي شيء أخذ ما بقي شيء ليس له شيء. نعم.
والأعمام والأشقاء أو الأب وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على
وكذلك البنون
وكذا البنون وبنوهم
وإذن لنا يعني حتى ما نكفر عليكم يكون نقف عند هذا المكان عند قولي وحكم العاصرين
نعم.
عنده إن شاء الله
الله يجزاك خير يا شقاء ويبارك فيك ويرفع قدرك.